الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتدى، وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام والعقل والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، والاستنجاء أو الاستجمار.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. والوضوء المراد به التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. هذه الصفة ذكرت في القرآن وذكرت في السنة. يقول المؤلف: تجب فيه التسمية، تجب في الوضوء التسمية، وتسقط سهوا، أي أنها واجبة مع الذكر، إذا تذكرها الإنسان وتركها فإن وضوءه لا يصح. وأما إن تركها نسيانا، نسيها فتوضأ دون أن يسمي، فوضوءه صحيح. قال: تجب فيه التسمية وتسقط سهوا، وإن ذكرها في أثنائه ابتدع. إذا ذكر أنه لم يسمي في أثناء الوضوء يعيد من جديد ويسمي، يعني يسمي ثم يبدأ الوضوء من جديد. طبعا هذا لمن لم يبتلى بالوسواس، أما الذي يكثر عنده الوسواس فهذا ربما يسمي ثم يقول ما سميت، ثم يعيد الوضوء مرة أخرى ويسمي وهكذا، فهذا لا يقطع دابر الوسواس. قال: وتسقط سهوا وإن ذكرها بأثنائه ابتدأ. قال: وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. فمن فرائض الوضوء غسل الوجه، والوجه يبدأ من منابت الشعر، من منحنى الجبهة من فوق وينزل إلى أسفل، فهذا كله من المواجهة حتى يعني ما نزل اللحية، يعني يمسحها أو يغسلها من ظاهرها وليس يعني التخليل، وإنما ظاهر اللحية. وسيأتي مزيد تفصيل فيما يتعلق في اللحية في كلام المؤلف. قال: ومنه، وأيضا من يعني حدود الوجه، من يعني الأذن إلى الأذن، وما بين يعني أو ما فوق الأذن من بياض أو ما بينها وبين الشعر، فهذا معدود من الوجه. قال: ومنه المضمضة والاستنشاق، أيضا من الوجه أن يتمضمض ويستنشق ولو مرة واحدة، أن يتمضمض ويستنشق ولو مرة واحدة. والعلماء يستدلون بذلك بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية لم تنص على المضمضة والاستنشاق، لكن العلماء قالوا المضمضة والاستنشاق من المواجهة، لأن الإنسان حينما يفتح حلقة يكون إيش الوجه، لماذا سمي وجها؟ لأنه يواجه به الناس، فإذا فتح فمه فيكون مفتوح فهو يواجه أيضا، وكذلك أنفه، فلذلك قالوا إنه من المواجهة فيدخل ضمن قول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم. أضف إلى ذلك السنة وردت أن المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، وجاء في بعض يعني الأحاديث فمضمض، وجاء في بعض الأحاديث وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما، فتبالغ في الاستنشاق، لكن إن كنت صائما لا تترك الاستنشاق ولكن لا تبالغ فيه، لا تبالغ فيه، وهذا يدل على وجوب الاستنشاق. قال: وغسل اليدين مع المرفقين، أيضا من فرائض الوضوء أن يغسل اليدين مع المرفقين. المرفق هو هذا يسمي كثير من عامة الناس الكوع، وهذا خطأ، لا يعني اسمه في اللغة، في لغة العرب ليس كوعا وإنما مرفق. أما الكوع فهو في الرجل، وأما هذا فيسمى المرفق. فاغسلوا، قال وغسل اليدين مع المرفقين، يعني لابد أن تدخل المرفق داخل الغسل تغسله، ولا يتحقق لك أن تغسل المرفق إلا أن تأخذ شيء من العضد، هذا يسمى عضد. ما تقدر تضمن أنك غسلت المرفق كامل إلا إذا إيش؟ إلا إذا أخذت شيء، غسلت ما يوالي المرفق من العضد، فحينئذ أنت تتيقن أنك إيش؟ أنك غسلت المرفق. ويدخل في هذا الكف، فاليد ابتداء من الكف وانتهاء بالمرفق، لا بد أن تغسلها. حتى لو غسلت الكفين في بداية الوضوء، فإن من السنة أن الإنسان قبل لا يبدأ بالوضوء يغسل الكفين، هذا لا يغنيك عن غسل، عن إدخالها في غسل اليدين في الوضوء. وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، بعض الناس حينما يبدأ يغسل الكفين ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ثم يأتي يريد أن يغسل اليدين فيبدأ من هنا، يقول أنا ما راح أغسل الكف لأني بديت فيها في البداية، هذا وضوءه غير صحيح. لابد أن يدخل الكف في غسل اليدين الذي يكون ترتيبه بعد غسل الوجه. أما ما قبل الوجه غسل الكفين، هذا سنة، إن فعلته فأنت تؤجر على ذلك، وإن تركته فلا شيء عليك. الواجب أن تأتي به مع غسل اليد كاملا. قال وغسل اليدين مع المرفقين، لاحظوا قال مع، يعني معنى أن المرفق لابد أن يناله الغسل. قال ومسح الرأس كله، يمسح رأسه من بداية الرأس فيأخذ ماء في يديه ويمسح إلى قفاه نهاية الرأس، ثم يعود به إلى البداية مرة واحدة. المسح لا يكون فيه تعدد، وإلا أصبح غسلا دائما في كل مسح في الوضوء مرة واحدة لا نزيد على مرة. قال ومسح الرأس كله. قال ومنه الأذنان، ومن مسح الرأس يدخل فيه الأذنان، كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس. ففي نفس الماء اللي أخذه، أخذ بلل يديه بالماء ثم مسح من بداية الرأس إلى النهاية، ثم عاد، ثم يأخذ السبابتين يضعهم في داخل الأذن، ما يأخذ ماء جديد، نفس الماء السابق، والإبهامين يمسح بهم ظاهر الأذن هكذا مرة واحدة أيضا. نعم.
غسل الكف من السنة هو اللي قبل المضمضة.
نعم قبل المضمضة.
هذا سنة
ليس واجب. قال ومنه الأذنان، ثم قال وغسل الرجلين مع الكعبين. غسل الرجلين، الرجلين المراد بهما القدمين، هذا هو المراد بالرجلين، المراد أو الرجلان المراد بهما القدمان، فمع الكعبين لكل قدم كعبان اللي على جانبي القدم. ما يغسل الرجل إلى الساق، لا، فقط إلى الكعبين. نفس الشيء يقول قد لا يتحقق من دخول الكعبين في الغسل إلا إذا غسل ما فوق الكعبين حتى يتيقن أنه دخل في الغسل. فيغسل الرجلين يعني القدمين خاصة إلى الكعبين. وقال ومع الكعبين. قال والترتيب، من فرائض الوضوء الترتيب بين غسل الوجه وبين غسل اليدين وبين مسح الرأس وبين غسل الرجلين، لا بد أن تكون مرتبة. تغسل، إذا غسل يديه قبل وجهه فيكون وضوء غير صحيح، لا بد من الترتيب. والدليل على هذا يذكر العلماء أن الله عز وجل في الآية أدخل ممسوحا بين مغسولات، ففي الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. مسح الرأس جاء في الوسط، الرجلين فرضها الغسل، واليدين فرضها الغسل، والوجه فرضه الغسل، الرأس فرضه المسح. فجاء بالمسح بين المغسولات. قالوا هذا دليل على أن الأمر لا بد أن يرتب، وإلا لغة العرب دائما تجعل الأشياء التي من جنس واحد متتالية، ثم الذي يخالفها في الصفة. وقالوا وهذا حينما يعني يوضع مثل هذا يفيد الترتيب، حينما يعني يوضع ممسوح بين مغسولات أو يوضع جنس بين يعني عدة أنواع من جنس واحد، فهذا يدل على أن المراد هنا لا بد من الترتيب. قال وكذلك يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عهد عنه أنه توضأ غير مرتب. قال والموالاة، الموالاة يعني المراد بالموالاة أن يتابع بين غسل الأعضاء، ما يجعل فاصل بين غسل عضوين. مثلا مثال ذلك بعضهم ربما يعني أن الإنسان يتوضأ ويبدأ ويغسل وجهه، فلما غسل وجهه نفترض جاء التلفون اتصال فرفع السماعة فتكلم وطالت المكالمة. هنا إن كانت المكالمة قصيرة كلمة ورد غطاها كما يقال، فهذه لا تؤثر في الموالاة، يكمل موضوعه. وأما إن كانت المكالمة طويلة بحيث أن العضو نشف في الماء اللي فيه، في هذه الحالة لابد أن يعيد الوضوء من جديد، لأن أخل بفرض الموالاة. إذن الموالاة لابد أن تكون متوالية وراء بعض، يعني أن يعمل هذه الفرائض متوالية لا فرق بينها. نعم.
مسح قبل غسل
اليدين
هل يعيد الوضوء؟
نعم، لأن أخل بالترتيب، أخل بالترتيب. وأنا أفضل يا أخوان أن يكون الأسئلة أجلها في نهاية الدرس حتى إيش نحاول أن نمشي في الدرس. قالوا أرجلكم إلى الكعبين والترتيب والموالاة. ثم قال المؤلف وشروطه ثمانية، شروط صحة الوضوء ثمانية. الأول انقطاع ما يوجبه، يعني لابد أن ينقطع، ماذا اللي يوجبه؟ مثل البول، مثل الغائط، مثل ينتهي منه، ما يتوضأ وهو لا يزال إيش قاعد البول ما انتهى، لا، لابد انقطاع ما يوجب الوضوء. قال والنية، لأن كل عبادة ما تصح إلا بنية. أنت قاعد تتوضأ ليش؟ تتوضأ لكي إيش؟ لكي أصلي، لكي أقرأ القرآن، لكي أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنام وأنا على وضوء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. إذن لابد من النية، لابد أنا أتوضأ علشان بأذن فبيأذكر الله أنا على وضوء، وهكذا. فلابد أن توجد النية، أما إذا لم توجد النية فلا يصح الوضوء. قال والإسلام والعقل والتمييز، يعني الوضوء من الكافر لا يصح، الكافر لا تقبل منه العبادات والأعمال الصالحة إلا إذا دخل في دين الله، كما قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فلو دفع صدقات، لو دفع زكاة، لو صلى، لو صام، ما تقبل منه حتى تنطق بالشهادتين وتدخل في دين الله. قال والعقل، لأن المجنون لا نية له، ما يميز ولا يدرك، فلا بد أن يكون الإنسان إيش عاقل. إذا المجنون توضأ ما يقبل منه، يعني ما يعرف ليش توضأ، ما يميز. قال والتمييز، ما قال البلوغ، لأن المميز يدرك، المميز سن التمييز أقل من سن البلوغ، يعني تقريبا يمكن إذا بلغ الولد من 7 إلى 10 سنوات هذا سن التمييز، فالولد في هذا السن يعرف إيش الوضوء. لما تجي واحد عمره 4 سنوات ويتوضأ طفل ما يعرف ليش يتوضأ ولا يعرف هل هذا ربما ما أتى بالوضوء على ما هو مطلوب، لكن يمكن يشوف أبوه ولا يشوف أخوانه ولا يشوف أصحاب يفعلون هكذا فيفعل مثلهم، لكن لا توجد عنده النية إلا إذا بلغ سن التمييز وأصبح يدرك سن التمييز وسن الإدراك. قال والعقل والتمييز، قال والماء الطهور المباح. نعم لابد أن يكون هناك ماء طهور، ماء طهور، لأن الماء النجس لا يصح به الوضوء. إذا وجد ماء نجس لا يصح به الوضوء، قد تكلمنا عن أقسام المياه في الدروس الماضية. قال المباح، فهم يريدون هنا لو كان إنسان سارق الماء أو مغصوب بهذا الماء، فإن على المذهب لا يصح الوضوء، لكن يمكن مر معنا سابقا أن الوضوء يصح لكن مع الإثم. لو سرق ماء، لو غصب ماء مهبلة فتوضأ به وضوءه يصح لكنه يأثم، لأن الجهة هنا منفكة، الجهة منفكة. قال وإزالة ما يمنع وصوله، لأن أحيانا قد يكون مثل النساء يضعن مثلا صبغ الأظافر، هذا يمنع وصول الماء، فلا بد أن إيش أن تزيله. يمكن الإنسان خاصة مثل إخواننا اللي يعملون في مهنة الصبغ الصباغين تكون إيده كلها مثلا صبغ، لا بد أن إيش يزيل، أن الصبغ يمنع طبقة، تعتبر طبقة فوق إيش فوق اليد أو فوق البدن جسم الإنسان، فهنا لا بد أن يزيل ما يمنع وصول الماء، لابد أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. قال والاستنجاء أو الاستجمار، الاستنجاء والاستجمار إذا خرج منه خارج، أما إذا ما خرج منه خارج لا يلزم. بعض الناس يعتقد أن كل ما أراد أن يتوضأ لابد أن يستنجي أو يستجمر، هذا غير صحيح. الاستنجاء والاستجمار إذا قضى حاجته، خرج منه شيء بول أو غائط، فإنه في هذه الحالة يستنجي أو يستجمر ثم يتوضأ، أما إذا ما خرج منه شيء فإنه يتوضأ مباشرة. نعم.
قال رحمه الله فصل، فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف.
نعم. قال فصل في النية، قال النية هي قصد رفع الحدث، يعني طيب قد يقول قال نحن ذكرنا قبل قليل أن من شروط صحة الوضوء النية، طيب ماذا ينوي؟ ينوي ما يشرع له الوضوء، ما يشرع له الوضوء. ذكر المؤلف بعض هذه الأشياء التي يشرع لها الوضوء إما استحبابا وإما وجوبا، مثل نوى رفع الحدث أحدث فينوي رفع الحدث، أو قصد ما تجب له الطهارة، يعني ينوي أنه بيسوي بيفعل ما تجب له الطهارة كالصلاة، الصلاة تجب لها الطهارة، لا تصح الصلاة بدون طهور. قال وكالطواف، عند بعض العلماء أنه يشترط لها الطهارة وهذا رأي الجمهور. قال ومس المصحف، ما يجوز إنسان أن يمس المصحف إلا وهو على وضوء، فإذا نوى قال أنا بتوضأ، نوى في قلبه طبعا والنية محلها القلب، أنه يتوضأ علشان يقرأ القرآن ويمسك المصحف، فهذا يعتبر وضوءه صحيح ونيته صحيحة. قال أو قصد ما تسن له، أيضا في أشياء يسن لها الوضوء، قال مثل قراءة، يعني أنه يقرأ القرآن بدون مس، قراءة القرآن بدون مس يفضل الإنسان يكون على وضوء ولا يتجب، ما يجب الوضوء إنما يسن. قال وذكر، إذا ذكر، لأن يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سلم عليه وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى انتهى من الوضوء، وذكر أنه يعني أحب أن لا يذكر الله إلا وهو على طهارة على ذلك. فكونه يذكر الله حتى الذكر التسبيح التحميد التهليل يسن أنه يكون على وضوء. قال وأذان، والأذان أيضا من الذكر، فيسن للإنسان أن يتوضأ، لكن لو أذن الإنسان بدون وضوء أذانه صحيح، أذانه صحيح. قال ونوم، أيضا وردت في السنة أنه يستحب للإنسان أن يتوضأ قبل أن ينام. قال ورفع شك، رفع شك يعني لعل يعني لا يوجد دليل صريح، لكن لعل المراد أن الإنسان ليطرح كما يقال الشك باليقين، هل هو على وضوء أو ليس على وضوء؟ قال أنا إيش أتوضأ من باب إيش من باب. لكن نقول أيضا هنا كما قلنا قبل قليل بشرط أن لا يكون هذا الإنسان موسوس، كموسوس فلا، لا يلتفت إلى الشكوك نهائيا. قال وغضب، نعم جاء في السنة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الغضب من الشيطان، وأن الشيطان خلق من النار. قال وإنما يعني نطفئ النار بالماء، فقال إذا غضب أحدكم فليتوضأ، فيسن الإنسان إذا غضب أن يذهب ويتوضأ. فإذا الإنسان نوى بوضوئه أن يطفي الغضب الذي فيه فهذا أيضا تصلح يعني كنية صحيحة. قال وكلام محرم، أما الكلام المحرم يعني الإنسان يتكلم كلام محرم يتوضأ منه، هذا لم يأتي فيه دليل في الحقيقة، لا دليل عليه. قال وجلوس بمسجد، نعم جلوس بالمسجد لأن إذا جلس يحتاج أنه يعني يسن له أن يصلي ركعتين، يسن له أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، فلذلك يستحب له أن يتوضأ. قال وتدريس علم، والعلم هو من الذكر في الحقيقة، فأيضا من العلم الشرعي بالذات، يعني نحن نتكلم عن العلم الشرعي لأن العلم الشرعي في الغالب الإنسان يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من ذكر الله عز وجل. قال وأكل، والأكل حقيقة لا نعرف عليه دليل أن الإنسان يتوضأ إذا أراد أن يأكل، هل نعرف يعني ممكن إنسان إذا كانت إيده متسخة أو كذا يغسل إيده فقط. قال فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، أن يسبق لسانه بغير ما نوى ما يضر، دام النية موجودة في القلب، وأصلا اللسان لا أثر له، النية محلها القلب، النية محلها القلب، فلا يتلفظ بها الإنسان. قال ولا شكه في النية، يعني أيضا لا يضر شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، يعني إذا إنسان يعني العلماء ذكروا أمرين، إنسان لا يلتفت إلى الشك فيها، الأمر الأول الشك بعد الانتهاء من العبادة، ما جاءك الشك هذا إلا بعد يعني إنسان سلم السلام عليكم ورحمة الله، سلم من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، فيأتيه الشيطان يريد أن يفسد عليه فرحته بأداء هذه العبادة العظيمة، فيأتي يقول ها أنت على وضوء، لا أنت مو على وضوء، أنت صليت ثلاث، لا أنت صليت أربع، يوسوس له، لا يلتفت، الشك بعد العبادة لا يؤثر. كذلك إنسان طاف سبعة أشواط انتهى، بعد ما انتهى جاءت الشكوك، إبليس يأتي لا يلتفت إلى الشك. الأمر الثاني إذا الشكوك تكثر، إذا كثرت عليه الشكوك، وهذا اللي قلنا إيش اللي أصلا يصيب بالوسواس، لا يلتفت إذا كثرت الشكوك، لكن مرة من المرات شك وأراد أن يطرد الشك واليقين لا بأس، لكن إذا كثرت عنده الشكوك لا يلتفت إليها. قال وإن شك فيها في الأثناء استأنف، يعني إذا شك في أثناء العبادة، قلنا بعد العبادة لا يؤثر، لا يؤثر ولا يلتفت إلى الشك، لكن في أثناء العبادة يستأنف من جديد ويعيد حتى يتحقق اليقين. نعم.
قال رحمه الله فصل في صفة الوضوء، وهي أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت الشعر من منابت شعر الرأس المعتاد، ولا يبدئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة. ثم يغسل يديه مع المرفقين، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه، ويدخل سبابتيه في صماخ أذنيه، ويمسح بإبهامه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتهان.
نعم، فصل في صفة الوضوء. بعد ما ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى واجبات الوضوء وفروضه وشروطه، ذكر لنا الصفة كيف تكون. فقال هي أن ينوي أولا، ثم يسمي، ثم يغسل كفيه، وهذا اللي قلنا سنة فقط الكفين، ثم يتمضمض ويستنشق. المضمضة هي إدخال الماء في الفم وإدارته في الفم ثم مجه يمجه. الاستنشاق إدخال الماء في الأنف ويستنشقه ثم يستنثر يخرجه بالاستنثار. قال ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن. قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية، لا يجزئ غسل شعر ظاهر اللحية إلا أن لا يصف البشرة. هذا هو التفصيل في اللحية. اللحية تكون على نوعين، إما أن تكون هذه اللحية تشف ما تحتها، يعني تبين البشرة تحتها، فهنا لا يكفي أن تكتفي بالظاهر، لابد أن تغسل الداخل تتيقن من دخوله. وإما أن تكون هذه اللحية لا تشف كثيفة، بحيث أنها إيش اللي تحتها ما يبين، البشرة اللي تحتها ما تبين، هنا نكتفي بالظاهر، غسل الظاهر فقط. إذن اللحية على نوعين، لحية تشف البشرة التي تحتها، هاي يسمونها لحية خفيفة، هذه لا نكتفي بالظاهر بس هكذا تمسح، لا، لابد أن الماء يصيب حتى ليش البشرة اللي تحتها. وأما اللحية الكثيفة التي لا تظهر البشرة، فهنا حينما يغسل وجهه ويمسح الظاهر اللحية يكفي هذا، لكن لو خلل يسن ذلك. تخليل اللحية الكثيفة مستحب وليس واجب، تخليلها انك ايش تاخذ ماء تضعه تحت اللحية بحيث انه يصيبها وتخللها. قال إذن، قال المؤلف ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة، يعني مثل ما قلت لكم هي على قسمين، تصف البشرة فإذا لا يكفي غسل الظاهر، لا تصف البشرة يكفي غسل الظهر. قال ثم يغسل يديه مع مرفقيه مثل ما تقدم. قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، يعني هذا الوسخ الصغير البسيط لا يضر، يعني لا يكون مانع من وصول الماء. قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. قال ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه، يمسح ظاهر الوجه مثل ما ذكرنا قبل قليل إلى ما يسمى بالقفا، نهاية الرأس، الرقبة ليست من الرأس، ما يمسح الرقبة إلى قبل يعني الرقبة، ما يدخل حدود الرقبة. قال والبياض فوق الأذنين منه، يعني أي أن البياض يعتبر يعني يمسح. قال ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه والإبهام على ظاهر الأذنين. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين، وقلنا الكعبين هما العظمان الناتئان عن يعني يمين ويسار القدمين. نعم.
قال رحمه الله فصل وسننه 18، استقبال القبلة والسواك وغسل الكفين ثلاثا والبداءة قبل غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا والزيادة في ماء الوجه وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل الأصابع وأخذ ماء جديد للأذنين وتقديم اليمنى على اليسرى ومجاوزة محل الفرض والغسلة الثانية والثالثة واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء والإتيان بها عند غسل الكفين والنطق بها سرا وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة.
نعم، بعد ما ذكر المؤلف رحمه الله الواجبات الوضوء وفرائض الوضوء وشروط الوضوء وصفة الوضوء، الآن يذكر لنا السنن في الوضوء. والسنن أنتم تعرفون أنها إن أتى بها الإنسان أجر وإن تركها يعني لا تضر ولا تخل بالعبادة ولا يأثم عليها. قال وسننه 18، وسننه 18. استقبال القبلة، أولا يقول أن الإنسان حينما يريد أن يتوضأ يستقبل القبلة، وحينما يعني في الوضوء استقبال القبلة لم يعني يأتي دليل على هذا. قال والسواك، السواك نعم يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال وغسل الكفين ثلاثا، يغسل الكفين، وهذا كما قلنا اللي قبل غسل الوجه. قال والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، أن يبدأ قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. قال والمبالغة فيهما لغير الصائم، يعني أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما. قال والمبالغة في سائر أعضاء الوضوء مطلقا، أن يبالغ في سائر أعضاء الوضوء، وهذا قد يعني يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، فالإسباغ هو يعني أن يزيد على القدر الواجب. قال والزيادة في ماء الوجه، لأن الوجه تعرفون قد يكون خاصة اللي يكون في وجهه مثلا تجعدات، فهذا ربما يحتاج أن قد يكون هناك يعني أمور لا يصلها الماء إلا حينما يزيد في الماء في إضافة الماء. قال وتخليل اللحية الكثيفة، تخليل اللحية مثل ما قلنا اللحية الكثيفة يكفي غسل الظاهر ويستحب أن يخللها. قال وتخليل الأصابع، نعم يخلل الأصابع، لحديث لقيط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلل بين الأصابع، وهذا التخليل يعني يكون سنة، لكن لو تيقننا أن الماء لم يصل لما بين الأصابع فإنه يجب علينا أن نصلح، يجب أن الماء أنه يوصل، لكن كونك تخلل ويعني تمسح ما بين الأصابع هذا سنة، لكن وصول الماء لما بين الأصابع هذا واجب. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، هذا جاء فيه حديث لكنه ضعيف، والصحيح مثل ما ذكرنا قبل قليل أن ماء الأذنين تابع لماء الرأس، ما يأخذ للأذنين ماء جديد. قال وتقديم اليمنى على اليسرى، تقديم اليمنى على اليسرى سنة في الوضوء، لو قدم مثلا لو غسل اليد اليسرى قبل أن يغسل اليد اليمنى وضوءه صحيح، وضوءه صحيح ولكن يعتبر خالف السنة، السنة أن يقدم اليمين قبل اليسار، لو غسل رجله اليسار قبل رجله اليمين وضوءه صحيح لكنه خالف السنة. قال: وتقديم اليمنى على اليسرى ومجاوزة محل الفرض. مجاوزة يعني أن نزيد على محل الفرض، إن كان له داعي فنعم، يعني مثل على سبيل المثال مثل ما قلنا في المرفقين نجاوز محل الفرض، نأخذ شوي من العضد حتى نتأكد أن المرفقين أصابها ماء فنعم. وأما أن نجاوز بدون سبب يعني يقتضي التأكيد ونحوه فلا. فمجاوزة محل الفرض هذه لها يعني نقول بقدر، إن كان نريد أن نتأكد من تحقق الفرض من الغسل أو من المس فهنا لا بأس به. قال: والغسلة الثانية والثالثة. الغسلة نعم الذي يجب مرة واحدة في الوضوء كله يجب مرة واحدة، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينوّع، فمرة يتوضأ مرة مرة، ومرة يتوضأ مرتين مرتين، ومرة يتوضأ ثلاثا ثلاثا. وجاء عنه في حديث أن بعض الأعضاء توضأ مرتين وبعض الأعضاء ثلاثا في وضوء واحد. فيسن الإنسان أنه ينوع، يسن الإنسان أنه ينوع. قال: واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء. طبعا النية شرط من صحة لصحة الوضوء، لكن استصحاب أن الإنسان على طول يستذكرها في الوضوء كله هذا سنة. قال: والإتيان بها عند غسل الكفين، لأنه أول مسنونات الطهارة، يعني أنه ينوي قبل لا يغسل الكفين. لكن متى تجب؟ تجب عند أول فرض. أول فرض هو إيش؟ هو المضمضة والاستنشاق، فلا بد قبل المضمضة والاستنشاق يكون نوى. لو أن غسل اليدين دون أن ينوي ثم نوى قبل يعني المضمضة والاستنشاق وضوءه صحيح. فالواجب أن تكون النية موجودة قبل المضمضة والاستنشاق، لكن يسن أن تكون قبل غسل اليدين، قبل أفعال الوضوء كلها حتى المسنونة. قال: والإتيان بها عند غسل الكفين، والنطق بها سرا، أن ينطق بالنية سرا من غير لا يتلفظ بها. والصحيح أن النطق بالنية لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي دليل عليه في الكتاب والسنة، وأن النية محلها القلب، النية محلها القلب، فلا ينوي لا سر لا ينطق بها لا سرا ولا جهرا، لا ينطق بالنية سرا ولا جهرا. قال: وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعد فراغه من الوضوء، بعد الانتهاء. بعض الناس يقول يتشهد لما يغسل اليدين، لما يصل عند اليدين يتشهد، هذا خطأ، هذه بدعة. السنة أن ينطق بالشهادة بعد الانتهاء الكلي من الوضوء. قال المؤلف هنا: مع رفع بصره إلى السماء، وهذا لم يرد، هذا لم يثبت فيه حديث، ما ثبت أنه يرفع بصره، إنما فقط إيش يتشهد بعد انتهاء الوضوء. قال: وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون، من غير أحد يعاونه، أنه يتوضه بنفسه، يعني بمعنى هو اللي يحضر ماءه، لأن هذه عبادة يؤجر على كل شيء يفعلها، فهذا يفضل. لكن لو أحد أعانه ما في بس، مثلا كان في واحد مثلا صار يصب عليه البريد وهو يتوضأ لا بأس يجوز، لكن نقول الأفضل أنه يتولى الوضوء كاملا وأعمال الوضوء الأفضل. نعم.
قال رحمه الله: باب مسح الخفين. ويجوز بشروط سبعة: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما وإن كان بتشيبهما عرفا، وثبوتهما بنفسهما، وإباحتهما وطهارة عينيهما، وعدم وصفهما البشرة. فيمسح المقيم والعاصي بستره من الحدث بعد اللبس يوما وليلا، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم، ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرق أو انقضت المدة بطل الوضوء.
نعم، بعد ذلك يعني بعد ما انتهى المؤلف من الكلام على الوضوء جميع مسائله، انتقل إلى مسألة أيضا تحصل في الوضوء أحيانا، لأن القدم إما أن تكون مكشوفة ففرضها الغسل، وإما أن تكون مغطاة ففرضها المسح إذا كان أدخلها أو غطاها وهي طاهرة. وهذا ما يسمى بالمسح على الخفين. والمسح على الخفين مشروع ومسنون وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باتفاق العلماء، لكن له شروط ذكرها المؤلف ويذكرها الفقهاء. بعض هذه الشروط دلت عليها الأدلة، وبعضها استنبطها الفقهاء يعني استنباطا، وهذا الاستنباط تعلمون أنه اجتهاد، فقد يكون صوابا وقد يكون خطأ. فقال يجوز بشروط سبعة، أولها لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، يعني بمعنى أنه يلبس الخفين أو الجوربين. طبعا الأمر ليس متعلق بالخفين بل متعلق بكل ما يغطي القدمين، مثل الجوارب، دلاغات نحن نسميها دلاغات مثلا، مثل إذا كانت الجواتي تغطي الكعبين، القدم كلها بما في ذلك الكعبين، البوستار ونحوه. فهذه الأشياء يجوز أن يمسح عليها بشروط. قال أول شرط أن يلبسها بعد كمال الطهارة، يعني يلبس الجوربين وهو على وضوء. إذا لبس الجوربين وهو منتقض وضوءه ليس على وضوء، فإنه لا يجوز له أن يمسح عليهما، بل لا بد أن يخلعهما ويغسل القدمين. لكن إن لبسهما وكان متوضي ثم لبس الجوربين وانتقض وضوءه وأراد أن يتوضأ مرة ثانية، فلما جاء إلى الرجلين نقول يكفيك أن تمسح عليهما، ولا يلزم أن تخلع الجوربين وتغسل الرجلين، فيكفي المسح في هذه الحالة. إذن لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. قال وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، أن تكون ساترة لمحل الفرض، ما تكون يعني قد يكون الإنسان وهذا يمكن في السابق موجود، ما أدري اليوم يعني قد لا أرى له يعني مثال، لكن في السابق ممكن يغطي رجله مثلا بخرقة مثلا، هذا الخرقة إذا مشى شوي شوي طاحت، فهذه ليست ساترة لمحل الفرض. أما إذا كانت لا يعني ملتصقة ولو مشى يمكن أن يمشي بهما بدون أن تنكشف، فهذه في هذه الحالة يمكن. ولذلك قال وإمكان المشي بهما عرفا، يمشي بهما مثل الدلاغات، اليوم نمشي على راحتنا تبقى ثابتة، مثل الخف نمشي تمشي على راحتك ثابت، مثل الجواتي اللي تغطي الكعبين نمشي بها ولا تسقط منك. قال وإمكان المشي بهما عرفا. قال وثبوتهما بنفسهما، تكون ثابتة بنفسها أو حتى بالربط تربطها وتكون ثابتة. قال وإباحتهما، تكون مباحة، يعني لو أنك مثلا سرقت مثلا جوربين فلبستها وانت على وضوء، الفقهاء هنا يقولون لا يجوز لك أنك إيش أنك تمسح عليهما. والصحيح مثل ما قلنا بالماء المغسول، أن يجوز أن تمسح عليها ويكون وضوءك صحيح لكنك تأثم، تأثم لأنك استعملت جورب مغصوب أو مسروق. قال: وطهارة عينهما، وهذا يعني بمعنى أنها تكون طاهرة، ليس لا يوجد فيها نجاسة، إذا كانت فيها نجاسة فلا يعني تصح الصلاة فيها. مر مع يعني أو سيأتي معنا أيضا من شروط يعني صحة الصلاة طهارة من النجاسة. قال: وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة. عدم وصفهما البشرة يعني ما تبين البشرة اللي تحتها، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه. لو وصفت البشرة فما الإشكال؟ ما يوجد دليل إن لابد أن تكون الجورب أو الخف يعني ما تبين البشرة من تحتها، لا يوجد دليل على هذا. فهو يسمى خف ويسمى جورب، فبالتالي الصحيح أنه لا يشترط هذا الشرط. قال: فيمسح المقيم والعاصي بسفره. العاصي بسفره هذه مسألة يعني يذكرها الفقهاء، إن الإنسان إذا عصى بسفره هل يرخص له رخص المسافر أو لا، مثل قصر جمع وأيضا إيش المسح له ثلاثة أيام بلياليها، أو أن العاصي بسفره لا يرخص له رخص السفر حتى لا نعين على المعصية. هذا في خلاف بين الفقهاء، والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا شيء وهذا شيء، هو يأثم بمعصيته لكن يبقى مسافر، مثل إنسان سافر ليشرب الخمر. قال: ليشرب، ليسافر لكي يشرب الخمر، هذا ما يجوز له، يقصر الصلاة ولا يجمع ولا يعني يمسح على الجورب ثلاثة أيام بلياليها، ولا يفطر إن كان في نهار رمضان، ما يفطر، ما يحق له أن يفطر، فلا يرخص برخص السفر نهائيا. ليش؟ حتى لا نعينه على المعصية كشرب الخمر ونحوها. وهناك قول آخر من فقهاء إن هذا شيء وذاك شيء، هو الآن مسافر، مسلم مسافر، يرخص برخص السفر، عنده معصية يأثم عليها، فلا نعاقبه بأكثر مما عاقبه الله عز وجل به. وهذا قول الثاني لعله أقرب إلى الصواب. طيب، المؤلف مشى على أن العاصي لا يرخص برخص السفر، ولذلك قال: يمسح المقيم والعاصي بسفره يوما وليلة، مع أنه مسافر ألحق المسافر العاصي بالمقيم، مالك إلا يوم وليلة. طيب، قال: والمسافر غير العاصي في سفر مباح وسفر طاعة ثلاثة أيام بلياليها مدة المسح، هذه مدة المسح. إذا المقيم لك 24 ساعة، المسافر له ثلاثة أيام بلياليها كاملة. قال المؤلف: من طيب، من متى نبدأ؟ متى تبدأ يبدأ هذا اليوم؟ متى تبدأ ثلاثة أيام؟ المؤلف قال: من الحدث بعد اللبس. يعني إذا لبس وهو على وضوء، زين، لنقول صلى المغرب أو نقول صلى الظهر وهو على وضوء ولبس الجوربين، ثم بعد الظهر أحدث، قالوا أحدث نقول الساعة ثنتين، قالوا الآن من الثنتين تبدأ، فيبقى يحسب من الثنتين إلى بكرة. قبل الثنتين هذا آخر شيء، يكمل 24 ساعة. هناك قول آخر في المسألة أن المسح هذه مدة المسح وليست مدة الحدث، والمسح يبدأ من أول مسحة بعد الحدث. فلو أنه مثلا من مثالنا السابق توضأ وضوءه الظهر ولبس الخفين أو الجوربين وصلى الظهر، ويوم جاء الساعة ثنتين انتقض وضوءه أحدث، ومكث حتى أذن العصر الساعة ثلاثة ونص، فذهب يتوضأ ومسح، من هنا يبدأ. شوف الفرق، هذاك إذا على القول الأول يبدأ من الثنتين لأن الحدث وقع ثنتين، على القول الثاني يبدأ من 3.5 لأنه مسح متى؟ بعد الحدث 3.5، في فرق 1.5 ساعة بين القولين، وأحيانا قد يكون فرق يوم كامل حسب طبيعة متى يبدأ بالحدث بالمسح. أفضل الشاهد هنا أن الصحيح من أقوال العلم أن بداية اليوم والليلة أو بداية 3 أيام من أول مسحة بعد الحدث، من يوم من بعد ما لبس الجوربين وهو على الوضوء أول مسح، متى يبقى عليه إلى بكرة، وهذا هو الصحيح. قال فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يجد على مسح مقيم. هنا مسألتين، إنسان حين عرفنا أن اليوم المقيم له يوم وليلة والمسافر له 3 أيام بلياليها، جميل. طيب لو أن إنسانا كان مسافر مثلا نقول كان في الرياض ومسح وهو في الرياض، لبس الجوربين ثم انتقض وضوءه ثم مسح في نفس اليوم بالليل وصل الكويت، هل يتم 3 أيام ولا يوم وليلة؟ لأن الآن أصبح من يوم وصل الكويت أصبح مقيم. قال الفقهاء يمسح يوم وليلة لأن العبرة بالنهاية، النهاية إيش؟ أن أصبح مقيم. فلو أن كمل هاليوم ما يزيد عليه يقف عند يوم واحد فقط مسح مقيم. طيب العكس، لو أن إنسان كان داخل الكويت في العارضية وانتقض وضوءه ثم مسح الظهر، المغرب هو في الرياض وصل الرياض سافر، هل يكمل مسح مسافر 3 أيام يبدأها من الظهر يوم مسح الظهر بالكويت أو يوم وليلة؟ المؤلف يقول يوم وليلة، فكأن المؤلف فرق بين المسألتين. وهناك قول آخر أن يكمل 3 أيام وهذا الأقرب إلى الصواب، لأن مثل ما قلنا للمسافر لما وصل الكويت كمل خلاص، العبرة بأنك الآن في آخر أمرك أنك أصبحت مقيم، أيضا المقيم إذا سافر العبرة في آخر أمره أنه مسافر فيكمل 3 أيام بغيره. قال لم يزد على مسح المقيم. قال ويجب مسح أكثر أعلى الخف، المسح أعلى الخف ما يمسح الأسفل. بعض الناس يظن أنه لابد يمسح القدم كلها فوق وتحت، هذا خطأ، فقط الأعلى. وأيضا لا يلزم كل الأعلى مثل الرأس، لا، الأغلب هكذا تمسح، مثلا هذا القدم تمسح هكذا وبس، لا يلزم أن كل بقعة يصيبها المسح. قال ويجب مسح أكثر أعلى الخف ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، يعني العقب اللي هو في الخلف خلف القدم، بل لا بد من الأعلى، لو اكتفى بالأسفل ما يصح مسحه ولا يصح وضوءه المسح. ولذلك علي بن أبي طالب يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاها، لأن الأسفل هو اللي يصيب الأوساخ، الأعلى ما يصيب شيء. قال لكن الدين ليس بالرأي، الدين بالشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أعلى الخف. قال ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن حتى، بل يعتبر بدعة. قال ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل، يعني إذا وجب إذا حصل ما يوجب الغسل، المسح الخفين يا أخواني نستعمله في الطهارة الصغرى الوضوء بس، ما يجي إنسان يقول مثلا أجنبي يروح بيغتسل يقول أنا بغسل جسمي كله وبمسح الخفين، نقول لا، الغسل لازم جسمك يصيبه الماء كله حتى القدمين. فالمسح الخفين لا يعمل في الغسل، إنما يعمل في الوضوء. ولذلك المؤلف قال ومتى حصل ما يوجب الغسل إيش؟ قال انتقض بطل الوضوء. كذلك قال وظهر أو ظهر بعض محل الفرض، يعني هنا المؤلف يبين ما هي نواقض مسح الخفين. نواقض مسح الخفين نفسها نواقض الوضوء، لكن تزيد كما قلنا إيش إذا أجنب. تفضل.
الله أكبر.
نعم، المؤلف يقول لو ظهر بعض محل الفرض، يعني مثلا لو كانت قلنا الدلاغ مثلا مشكك أو في شك، يقول إن هذا يبطل به الوضوء، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه. فإن يعني الصحابة كان أكثرهم فقراء، بل إنها يعني هناك يعني غزوة ذات الرقاع، سميت ذات الرقاع، كانت يعني رقاع مقطعة ومرقعة، وكانوا يمسحون ولم يحصل نكير على يعني من يفعل ذلك. وأيضا وجود الشق والخر في الجورب أو الخف لا يخرجه من مسمى الخف ولا يخرجه من مسمى الجورب، فالصحيح أنه يعني لا يؤثر في مسح الخفين، وأنه يجوز مسح الخفين حتى لو ظهر بعض محل الفرد، طالما أنه متماسك فإنه يصح المسح عليه. قال أو انتقضت المدة، هذه مسألة دقيقة يعني حتى نتصورها. يعني مثلا إحنا بمثال السابق قلنا الإنسان أول مسحة بعد الحدث كانت الظهر، فبقي هو لابس الجورب ونام وهو لابس الجورب إلى اليوم الثاني قبل الظهر بساعة أو بربع ساعة توضأ، يعني ما انتهت المدة، وبقي على وضوءه حتى جاء العصر، ما انتقض وضوءه، هو مدة المسح انتهت، لكن مدة النقض الوضوء ما له علاقة بمدة المسح. المؤلف يقول إن إذا انتهت المدة ينتقض الوضوء، مجرد مجيء الظهر فخلاص لابد أنه يعيد الوضوء لأنه انتهت مدة المسح. وهناك رأي آخر لبعض الفقهاء أنه لا ينتهي حتى لو صلى فيه إلى العشاء، لو صلى فيه العصر والمغرب والعشاء لم ينتقض وضوءه فالصلاة صحيح. عرفت المثال؟ إذن المثال هو أن تنتهي المدة وهو لم ينتقض وضوءه، هل يستمر يصلي في هذا الوضوء ولا لازم يجدد الوضوء يغيره؟ المؤلف يقول لابد يغير الوضوء وأن يعتبر وضوء منتقض، وهذا لا دليل عليه، والصحيح أن الوضوء يبقى حتى ينتقض. فإذا انتقض وأراد أن يتوضأ لابد أن يخلع الجوربين ويغسلهم من جديد لأن مدة المسح انتهت. لعلنا يعني نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله الأسبوع المقبل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخ
بارك الله فيك.
الحاق العاصي بالمقيم هذا على المذهب ولا عند المؤلف؟
لا عند المذهب. المذهب نعم شيخ.
الجورب اللي ما يغطي الكعبين
لا لابد أن يغطي الكعب. نعم.
الأمور اللي ذكرها بما يهدد في عين البصر.
نعم.
أو في المنية سنة.
نعم.
يعني وليش مثلا
لا هو أكيد عنده دليل، لكن إحنا نقول دليل قوي يقول بها المؤلف، كما يعني ذكرت أنا في البداية أن في بعضها يكون دليلها نص من القرآن والسنة واضح، في بعضها استنباط، هذه مسائل اجتهادية، فبعض العلماء يقول بعضهم يخالفون، فنحن قد نرى أن القول مع القول الآخر لعدم قوة الدليل، وإلا هم يعني يستندون على حديث مرات ضعيفة، هو قد يصحح الحديث لكن يعني ظهرت أمور كشفت لنا أن الحديث فيه ضعف فما نقبل هذا الحديث. يعني هناك مسائل ذكرناها، يمكن سوينا محاضرة قبل فترة عندكم هنا، يعني أسباب اختلاف الفقهاء، ما هي الأسباب؟ هي هذا الخلاف عائد إلى هذه الأسباب، ونحن يعني ملزمون أننا نتبع الدليل الأقوى، وإلا أكيد هؤلاء العلماء أجلاء نحترمهم ونقدرهم ولا يقولون بقول إلا وهم يعني، لكن ها تبقى المسألة اجتهادية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ له أجر واحد. الحاكم مقصود به العالم القاضي المفتي، إذا اجتهد وأصاب الحكم الصحيح اللي أراده الله ينال أجرين، وإذا اجتهد وأصاب لم يصب الحكم الذي أراده الله فهو مجتهد فله أجر واحد، فلا يعدم الأجر، لا يعدم، فهو بين أجرين وأجر. نعم بارك
الله.
نعم نعم نعم. الحقيقة هنا بالنسبة إذا كانت المغسلة داخل دورة المياه، اليوم دورة المياه يعني هناك كثير من بعض العلماء يقول دورة المياه اليوم ليست كالخلاء السابق. ليش؟ لأنك أنت إذا قضيت حاجتك ضربت السيفون وذهب، فأصبح الدورة المياه نظيفة ما فيها نجاسة. فقالوا يعني هؤلاء العلماء يقولون في هذه الحالة يجوز أن تجهر وتقول بسم الله، لأن أنت حينما تقضي حاجتك تصب الماء ليس كالسابق، في السابق الماء يبقى قبل يعني سنين، حنا اليوم الله أنعم علينا عز وجل بهذه النعمة المجاري، مجرد ما تصب الماء يذهب في المجاري وينزل وما يكون موجود في الدورة المياه، وهذا له يعني حظ قوي. هناك بعض العلماء قالوا أن الإنسان يقولها بسره ولا يعني يجهر بها، وإنما يسمي في قلبه. وكلا القولين حقيقة يعني. القول الأول أشوف أنه لا حظ من النظر يعني، ثم قلنا النجاسة غير واجب وغير موجود الآن. نعم هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم بارك.